إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشار الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بإذن الله نبتدي في كتاب الفقه الميسر باب الطهارة، وإحنا دينا مقدمة المرة فاتت عن معنى الفقه وأهميته، يعني إيه مذاهب، بحيث إن إحنا ندخل على الموضوع على طول، مبقاش فيه إشكال في المصطلحات أو في بعض الكلام. لو فتحنا الكتاب في الأول خالص صفحة 7، طبعا في مقدمة ديت تقرأيها مع يعني لوحدك، في تزكية من الشيخ العلامة مصطفى بن عوض ده حفظه الله، مصطفى بن العدوي حفظه الله، برضو في تزكية للكتاب. وبعد كده ندخل على صفحة 7 أول الكتاب، الطهارة. معنى الطهارة، الطهارة في اللغة النزاهة عن الأقذار، النزاهة عن الأقذار. يعني إيه النزاهة؟ النزاهة يعني البعد، كلمة نزهة يعني بعدة. يقول لك إيه منقول مثلا سبحان الله، تنزيه الله، تنزيه يعني عن البعد، ببعد عن ربنا كل صفة سيئة أو نقص. فكلمة التنزيه يعني البعد. الطهارة في اللغة النزهة عن الأقذار، يعني البعد عن الأقذار. في الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب. يعني في الشرع لما أنا أجي أقول الطهارة هتطهر إزاي، أنا دلوقتي دخلت الحمام بول براز أي كان أو خرج مني ريح، عايز أقوم أصلي، يبقى أنا هرفع هذا الحدث، حدث النجاسة اللي أصابتني، أو إن أنا يعني الوضوء بتاعي انتقض، بأن أنا هتوضى هستعمل المية في الوضوء، أو لو في نجاسة من حاجة تانية، أو في مثلا من جماع رجل مع زوجته، هنرفع الحدث أو النجاسة بالماء. ده معناه في الشرع الطهارة، برفع الحدث او النجس بالماء او حكومه التراب، ده التيمم لما نيجي. طيب الطهاره، طبعا كلمه الطهاره عند الناس هي معناها تتطهر بالماء للوضوء، او يعني عشان تصلي، او انها تغتسل بالماء تستحمى بالماء عشان اذا كان في جماعه مع الزوجة او كده. بس ده مفهوم معظم يعني اكتر ناس بالنسبه لهم دي الطهاره. الطهاره طبعا موضوع واسع، زي ما انت شايفه كده كتاب مجلد كامل بنتكلم فيه على الطهاره، لان لها ابواب وتفرعات كثيره، يعني قد يغفل عنها، ومش قد، اكيد يغفل عنها كثير من المسلمين. اول حاجه في الطهاره المياه واقسامها. الميه هي الميه، وايه اقسام الميه اللي ممكن اتطهر بيها؟ القسم الاول الماء الطهور، كل ماء نظيف طهور، وماء طهور اي يتطهر به، وكل طهور طاهر، وليس كل طاهر طهور. المقصود ان انا عندي حاجتين، عندي طاهر وعندي طهور. اللي انا هتوضى بيه او هغتسل بيه الطهور مش الطاهر، لان الطاهر اللي هو ممكن اشربه او استعمله، الشاي يقال عليه طاهر، لكن ما ينفعش اتوضى بشاي. لو الميه اتقطعت عندي وكان عندي 5-6 كوبايات شاي بردوا، ينفع احطهم في حاجه واصب واتوضى؟ لا. طب ليه؟ ما هو طاهر، طاهر تشربيه لكن ما تتوضيش بيه. عندي عصير ينفع اتوضى بيه؟ لا. وعندي لبن ينفع اتوضى بيه؟ لا. طب ما العصير طاهر واللبن طاهر والشاي طاهر، بس مش طهور. طهور اللي هرفع بيه الحدث، عشان ارفع الحدث يبقى لازم بشيء طهور، ماء طهور. ماء الطهور ده ليه انواع، صحصحي معايا بقى فرق بين الطاهر والطهور. الطاهر اللي انت بتشربيه عصير لبن شاي نسكافيه، كل ده اسمه طاهر. لكن الطهور هو اللي هرفع بيه الحدث، هو اللي هتوضى بيه او هغتسل بيه. الطهور ده عشان كده في التعريف الكل طهور طاهر، وليس كل طاهر طهور. أشياء كثيرة طاهرة اللي هي العصيرات واللبن والشاي، كل ده طاهر لكن مش طهور، يعني منفعش أتوضى بيه ولا استحمى أو أغتسل بيه عشان أرفع الحدث وصل. لكن كل طهور طاهر، اللي هتطهر بيه ده الطهور ده لابد أن يكون طاهر، يعني لازم المياه اللي هتطهر بيها تكون طاهرة. إيه أنواع المياه الطاهرة اللي ممكن أستعملها في الوضوء أو في الاغتسال، استحمام يعني، بل نقول عليه اغتسال عشان هغتسل، يعني هستحمى بس بنية الصلاة أو بنية الطهارة، مش الاستحمى عشان أنا نظافة بالمية والصابون، لا. هنيجي معانا النوايا يعني. أول حاجة مية المطر، أنا ما عنديش مية خالص، والمطر نزلت وحطيت حاجة بلاستيك كده تحوش لي شوية مية، ودخلت ما لقيتش مية في الحنفية، ينفع شوية مية المطر أتوضى بيهم؟ ينفع. ليه؟ لقول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يبقى مية السماء المطرة طاهرة، ينفع توضوا بيها؟ نعم، لقول الله في آية سورة الأنفال. الحاجة التانية من المية الطهور اللي ينفع توضى بيها أو اغتسل بيها، اللي كان أصله مية زي الثلج والبرد. الثلج معروف، عندي برضو شوية ثلج في التلاجة في فريزر، اتقطعت المية أسيبهم شوية يسيحوا وأخدهم أتوضى بيهم، ينفع؟ أه، لأن الثلج أصله مية. البرد، البرد اللي هو إيه؟ المطرة اللي بتنزل بتبقى مطرة شديدة شوية، خاصة في بلاد بره، يعني في أوروبا أو في أمريكا، وممكن ساعات في مصر بس قليل. تنزل مطرة شديدة، لو حطيتي إيدك هتلاقي زي تلج مبشور كده، خفيف كده، فتفيت تلج متفتف، ده اسمه البرد، اللي هو التلج زي التلج المبشور، بينزل مع المية المطرة الشديدة في أيام البرد. ده عرفنا منين إن التلج ينفع أتوضى بيه لما يسيح ويبقى مية، والبرد ينفع أتوضى بيه لو برضه ساح وبقى مية. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير، بين التكبير وبين القراءة إسكاتا. قال: أحسبه؟ قال: هنيئة. فقلت: بأبي أو أمي يا رسول الله، إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. ده شاهد الحديث، بالماء والثلج والبرد. يبقى الثلج والبرد يستعملوا في الوضوء، طيب، أو في الاغتسال. المعنى الحديث برضو عشان ما فيش حاجة في الكتاب تفوتك، المعنى إيه؟ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف يصلي، أول ما حاجة في الصلاة بتعملي بترفعي إيديك الاتنين، الله أكبر. بعدها في حاجة اسمه دعاء الاستفتاح، وهيجي معانا. إيه دعاء الاستفتاح؟ بقول دعاء قبل ما اقول اعوذ بالشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدي في قراءه فاتحه الكتاب في دعاء. ايه الدعاء في صلاه الفرض؟ انه بيسكت شويه، قال اسكاته، قال احسبه، قال هنيئه. هنيئه يعني مده يسيره من الزمن، كلمه هنيئه يعني مده صغيره قوي من الزمن، كام ثانيه كده، يقول عليها هنيئه يعني مده صغيره قوي. فقلت بابي انت وامي. ابو هريره بيقول لي: يا رسول الله، انت قلت الله اكبر وسكت، ما سمعناكش بتقرا فاتحه الكتاب على طول، يعني بتقول ايه بين الله اكبر وسكت شويه، وبعدين فتحت بدات في القراءه اللي هي فتحت الكتاب. فقال: كنت اقول اللهم باعد بيني وبين خطاي، وقال الدعاء ده، بس معنى الحديث. يبقى اقول الله اكبر واسكت شويه في السر كده، واقول الدعاء ده اللي قدامك اللي علمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقومي تصلي الفريضه، فلما تقرأي تبقي فاهمه معناه: اللهم نقني خطايا كما نقى الثوب الابيض، الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. يبقى ده تاني حاجه ان احنا نتطهر بيها، ميه التلج لما تسيح او ميه البرد. الحاجه اللي بعد كده مياه العيون والينابيع وماء البحر. الصحراء ما كانش عندهم الحنفيات زمان قبل التطور، كان مصادر ميه بالنسبه لهم لا اما بحر لا اما العيون، تلاقي ميه بتتفجر كده من اماكن معينه في الارض، واحيانا في الجبال في برضه ميه بتتفجر، والابيار اللي كانوا يحفروها، يحفر بير عميق جدا 30 متر تحت الارض فيجيب تطلع له الميه الينابيع دي، طبعا كلها طاهره، كلها طاهره، ماء العيون والينابيع وميه البحر كلها طاهره. والامام النووي بيبين انه ده يعني امور النبي صلى الله عليه وسلم بينها، وصح الامام النووي من ائمه السلف المعتبرين الربانيين، امام شافعي المذهب، إمام عظيم جدا، ليه ترجمة كبيرة، مش يعني مش هقدر أقولها دلوقتي عشان الوقت يعني. ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فوروى إن هو يتوضأ بئر بضاع إلى آخره. الحل ميتته يعني إيه؟ البحر بيقول لك الطهور ماؤه، واحد قاعد على البحر وما فيش مية أو مش قادر يرجع البيت وقدام البحر، ينزل ينط في المية كده ويطلع بنية الاغتسال يقوم يصلي. أو أنت عايز تتوضي أنت قاعد على البحر، تجيبي شويه ميه من البحر ما فيعكيش ميه وتتوضي بيها، بس الميه مالحه. اه، احنا مش بنتوضى، بنمضمض، مش بنبلعها يعني، فممكن اتوضى بماء البحر. ليه؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه الدليل؟ ابتدي بقى نتعلم الدليل. ايه الدليل على صحه الكلام ده؟ قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. يبقى النبي قال على البحر طهور ماؤه، الميه بتاعته طهور، ما قالش طاهر، خلي بالك، لان الطاهر ممكن ما ينفعش اتوضى بيه، زي ما قلت العصير طاهر واللبن طاهر ما ينفعش اتوضى، لكن الطهور هو اللي اقدر اتوضى بيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماءه الحل غيتته. خلاص، فده ادي دليل الوضوء بماء البحر. لو كنت في مكان ما فيهوش ميه وحبيتي تتوضي وانت قاعده على بحر او حد قاعد على البحر. بعد كده الحاجه اللي ده 3 و4 ينابيع طبعا قلنا، وكل ده دليل الينابيع او الميه اللي طالعه من البئر. ايه دليل طهارتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انه كان يتوضا من بئر بضاعه. البئر بضاعه ده يعني ايه؟ بئر كان بترمى فيه حاجات الفضلات والنجاسات وبتاع، وكان بيرموا فيها النجاسات بتاعتهم وحاجات الحيض وكل القاذورات دي. طب ازاي النبي يتوضا من بئر اترمت فيه القاذورات وحاجات الحيض والكلام ده؟ لا، ما هو البئر ده قلنا 20 30 متر تحت الارض، فالحاجات دي ما بتترمي فيه بتستحل النجاسه، يعني بتتحلل وتصبح زي طاهره، يعني تنزل تحت خالص خالص في اعماق البير. فانت ما تطلعي الميه من فوق وش البير كده هتلاقي الميه صافيه طاهره ما فيش حاجه خالص. انا يهمني الميه في ايديا تبقى صافيه شفافه ما لهاش ريحه ما لهاش طعم مش متغيره، هي دي. فده دليل طهاره ماء العيون والابيار وماء البحر. بعد كده في ماء زمزم. ماء زمزم معروف، ماء زمزم اللي راحت تحج او تعمل عمره وان شاء الله يرزقنا. في ماء زمزم اللي هي الابيار اللي هي عند الكعبه، المية بتاعتها طبعا طاهرة. لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه مسلم في صحيحه وفيه. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فتناولوه دل فشرب منه. إيه معنى الحديث اللي في صفحة 9؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إيه حجة واحدة؟ وحج مرة واحدة بس، آخر مرة في آخر سنة في عمره حج فيها مرة واحدة، سميت حجة الوداع عشان حج فيها وبعد كده مات صلى الله عليه وسلم. لما خلص ورجع بقى من مناسك الحج ونزل على الكعبه عشان يعمل طواف الافاضه لاخر حاجه في الحج، وبعد كده بقى في امور تانية يعني، ف او ركن اركان حج مش اخر حاجه في الحج، ركن اركان حج طواف الافاضه، لقى ناس عبد بني عبد المطلب اللي هم اولاد عم اعمامه عبد المطلب، عارفين هو جده وابو طالب عمه. فعبد المطلب اولاد عمامه يعني وعيلته عمالين يسقوا الناس من ميه زمزم، وجيبوا بالجرادل يملوهم، وجيبوا بالجرادل او باي شحب ينزعوا بيه ويسقوا الحجيج لان ما فيش حنفيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم عجبوا المشهد ده، قال لهم يعني انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. يعني ايه؟ يلا هاتوا كمان طلعوا ميه واسقوا الناس الحجيج يشربوه ميه جميله دي ماء زمزم، ولولا ان الناس يفتكروا ان دي من مناسك الحج ان احنا نجيب جرادل ميه من زمزم ويسقي الناس كنت وقفت معاكم، وجبت انا كمان معاكم الميه عشان نسقي الحجيج، لان طبعا الحجاج دول لهم منزله يعني جايين وسايبين بيوتهم واهاليهم وبتاع، فليهم يعني درجه من الاكرام او المفروض ان احنا نكرمهم. فبين لهم انه الشاهد الحديث ان الميه هنا ايه؟ ان الميه طاهره ميه زمزم. فبرضه لو حد قاعد في مكه وفي شويه خالص وعنده جراكن فيها ميه زمزم يقدر يتوضى بيها، الميه طاهره وطهور. الماء الاجن، يعني ايه الاجن؟ الماء اللي هو تغير طعمه ولونه بس مش بحاجة خارجية. الماء الأجن ده طهور، مية انت محوشة شوية ماء عندك. في ناس بعض المناطق بتتقطع عندهم مية، فالست بتجيب جراكن بلاستيك أو أحلال أو أي حاجة بتحط فيها مية، ممكن لما تقعد فترة طويلة تحس بيها بتغيير، بس التغيير ده مش من بره، مفيش حاجة اتدلقت فيها ولا حد حط حاجة فيها، زي ما تقولي تفاعل الماده اللي متحوشه فيها. يعني انت حاطه في جركن بلاستيك مثلا، فممكن ماده البلاستيك يحصل فيها تفاعلات فتلاقي تحس الميه شويه اتغيرت بس مفيش حاجه دخلتها. حاطه في حاجه نحاس ولا حاجه المنيوم تلاقي برضو اتغيرت بس مفيش حاجه دخلتها، ده بيبقى تفاعل المواد مع بعضها. الماء الاجن دي بتبقى طاهره، لان الماء الاجن بيتغير بطول مكسه في المكان من غير ما يخلطه شيء، ده الماء ده طاهر. عرفنا منين الماء الاجن؟ عرفنا منين؟ عرفنا حديث أم هانئ في صفحة 10 جابه لك، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. كانوا عارفين زمان بيعجنوا في البيت، فيش أفران بقى ولا التطور احنا فيه ولا الراحة اللي احنا فيها دي. كانوا بيعجنوا في الحاجات كبيره زي التشت كبير، حاجه كبيره يعجنوا فيها، فهي نفسهم من كتر الفقر اللي بيعجنوا فيه بيحوشوا فيه ميه يستحموا فيها. سبحان الله. فحديث معين بيبين انه النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم ميمونه، ميمونه احدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، احدى زوجاته ميمونه رضي الله عنها، بتقول ان هي كانت بتغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قصعه واحده. القصعه قلنا زي الطشت، زي حاجه بلاستيك، حاجه كبيره فيها اثر العجين، بعد ما بيعجنوا بيغسلوا، بس ممكن يبقى فاضل عجين بسيط كده، فدل عن الماء العاجن مفيش مشكله. خلاص. كمان في حديث ام عطيه قالت رضي الله عنها، قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال اغسلنها ثلاثا، اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك، بماء وصدر، واجعلنا في الاخره كافورا او شيئا من كافور، فاذا فرغتن فاذنني، فلما فرغنا اذناه فاعطانا حقوه فقال اشعرنها اياه. يعني الحديث بيبين انه معطيه رضي الله عنها الصحابيات، بتبين لما ماتت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بنت من بناته ماتت، فحب ينبه اللي بيغسلوها، قال لهم اغسلوها يعني الغسل يبقى 3 مرات او 5 او اكثر، اذا رايتن ذلك حسب الميت ما يحتاج، وقال اجعله بماء وصدر. الصدر ده بمثابه الصابون عندنا دلوقتي، زي الصابون كده، ماده كانوا بيحطوها مع الميه للنظافه، زي الصابون او الشامبو اللي احنا بنستعمله. قال اجعلنا في الاخره كافورا او شيئا من كافور. الكافور نبات ريحته طيبه، بيستخلص منه ماده زي الشمع كده او المكعبات، بيستعملوها في غسل الميت، وليه فوائد تانية كثيرة غير غسل الميت. فإذا فرحتن فآذنني، يعني قولوا لي الأذان الإعلان، يعني نبهوني قولوا لي، فلما فرغنا آذنناه يعني قلنا له فأعطانا حقه. حقه كانوا بيلفوا زمان لبسهم، لبس العرب، تحت نص لتحت بيجيبوا زي قماشة ويلفها كده، يمكن شفت انتوا المنظر ده عند اليمنيين على وجه الخصوص دلوقتي بيلبسوه، وماشي يلفها شمال ويمين على النص اللي تحت، من اول السره لغايه نصف الساق كده بعد الركبه، اللفه دي القماشه دي بيقولوا عليها ازار او بيقولوا عليها حقن. فاشعناها نحطها عليها، لفوها بقى بالحته دي على جسمها على طول، يعني جزء من ملابس الرسول صلى الله عليه وسلم اداها لهم عشان يلفوها بيها في الكفن، اللي هو الازار، اللي هو الحقن ده، اللي هو الازار، اللي هو الازار اللي انا قلته ده، وماشى بتتلف على الرجل يلفها من اول السره تغطي سرته لغايه تحت الركبه بشويه. طبعا ابن المنذر ائمه الشافعيه وبين الاجماع، احنا قلنا يعني ايه الاجماع، واقول الاجماع نقول ان هو ما اختلفش عليه علماء، يعني اجمع كل من نحفظ قوله من اهل العلم على ان الوضوء بالماء العاجن غير نجس، حلت من غير نجاسه حلت فيه جائز. اجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت جائز، غير ابن سليم يعني الآخر، فممكن احنا نتوضى بالماء الآجن. الماء الذي فيه آلات النحاس والجلد، احنا قلنا من شوية انت محوشة مية في حاجة نحاس، ألمنيوم، جلد، أي حاجة ممكن أنا أتوضى بيها طالما ما بترمش فيها حاجة، حتى لو اتغيرت تغيير بسيط. ليه؟ الدليل، نمشي بقى بالدليل على طول، عشان أي حد يكلمك عن حاجة لازم تطالبي بالدليل، لازم. كلام كتير والاراء كتير، وفضائيات مليانه اقوال، والكتب مليانه اقوال، وكل واحد بيتكلم وينتصر لنفسه، وكل واحد يقول انا الصح وما دوني باطل، عشان انت تخرجي من القصه دي كلها تعلمي علم الرصين، محدش يقلب دماغك ولا يشكك في اللي انت فيه، همشي معاكي حاجه جميله. او ايه الدليل؟ ايه الدليل؟ يعني قال الله، قال الرسول، قال العلماء الربانيين اللي هو الصحابه واللي جم بعد الصحابه، ده الدليل. قال الله، قال الرسول، اقوال الصحابه اللي عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخدوا منه العلم، واللي طبعا اتبعوا الصحابه بعد كده نقول عليهم التابعين. طيب، الماء الذي فيه آنية النحاس والجلد، عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه صحابي اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في طور من صفر. طور اللي هو يعني طشت من نحاس، طشت مصنوع نحاس، كان نحاس عندهم ده الآنية، يعني قبل احنا في زماننا احنا الالمنيوم مش عارفه ايه والستانلس ستيل، لا هم كانوا بيستعملوا نحاس في الاواني بتاعتهم، الحلل بتاعتهم وحاجتهم كانت نحاس، كانت لسه الدنيا رخيصه شويه. فتوضا فغسل وجهه ثلاثا ويده مرتين مرتين، واسحى براسه فاقبل به وادبر وغسل الجاهلية. طبعا دي هنجيبها وهنقول صفه وضوء النبي، لكن انا دلوقتي في مساله انه في طور من صفر، يعني ده نحاس وكان فيه الميه وتوضا بيها. وعن انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا خرج حاجتي اجي انا وغلام معنا ادوات من ماء، يعني يستنجي بها. ادوات الماء اللي انا صغير في ميه وكان بيتطهر بيه. طيب في الماء المستعمل، حاجة اللي بعد كده رقم 8، في المية ممكن اتطهر بيها مية مستعملة. يعني ايه مية مستعملة؟ ايه هي ايه يعني ايه صفة المية المستعملة اللي ممكن اتوضى بيها؟ المية المستعملة من اغتسال حد او وضوء حد، مش مية مستعملة يعني غسلت الاطباق والحاجات وبعدين اتفضل مية اتوضى بيها. لا لا، مية طهورة صافية، لا رائحة ولا لون ولا حاجة خالص، لكن حد استعملها ممكن اتوضى بيها. نعم، ايه الدليل؟ عن عروة، عن المسور وغيره، يصدق كل واحد منهما صاحبه. اذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. نقف بقى عند الحته دي. يبقى الميه المستعمله انه كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتوضأ بيقف الصحابه اصحابه يتقاتلوا، يعني يتقاتلوا، يعني ايه؟ يعني ده هيهجم وده هيهجم، عايزين ايه؟ كله عايز ياخد فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضوا بيه. اذا دي ميه مستعمله، هو اتوضى وبعد ما اتوضى خدوا الميه اللي اتوضى بيها وعايزين هم يتوضوا بيها. اذا الماء المستعمل يمكن احنا نتوضى بيه. طب كيفيه اخذ الماء؟ العلماء قالوا حاجتين: اما هو بيتوضى وقع من ايده، يعني عارفه بتيجي تتوضي ما فيش حنفيه فبيصبوا عليه الميه يقع، حاطين حاجه تحته، طبق، لا طبق تشت، اي حاجه، وكل ما يتوضى الميه اللي تقع من ايده ووشه ياخده. دي صفه. وصفه تانيه وهي الارجح كما جاء في البخاري، في روايه البخاري، اصدق طبعا كتاب بعد كتاب الله هو كتاب البخاري اللي جمع فيه اكثر من 7500 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الامام العظيم البخاري. طيب في صحيح البخاري بين ان النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت روايه انه كان بيغسل يده ووجهه فيه، وكان بيعطوا له اناء يغسل يده ووجهه فيه وكذلك يمج فيه، يعني يغسل ايديه الاثنين وشه يمج، المج اللي هو المضمضه، يتمضمض يتمضمض يمين وشمال، يجيب ميه شمال ويمين في الفم، وبعدين ايه يتفها تاني في الطشت او في الاناء في ده. فكان بيحط ايده يغسل ايده، يضع ايده ووجهه من جوه الميه. يبقى تخيلي معايا المشهد، تحت النبي صلى الله عليه وسلم حاطين له طبق بلاستيك او طبق نحاس او طبق اي طبق فيه ميه، يدخل ايده جوه الميه يتوضى، ويدخل ايده التانيه يتوضى، يغسل وشه الاول، ها، ياخد بكفيه كده ميه ويغسل وجهه 3 مرات، ويحط ايده اليمين ويغسلها، ويحط ايده الشمال ويغسلها، ويتمضمض ويتف في ميه. فالميه هي اللي اتوضى بيها، فضل زي ما هي في التشت اللي خده واللي اتوضى بيه. دي الصفه اللي جت فيها صحيح البخاري، ودي الارجح يعني او الاقرب. ليه؟ لان الميه هياخدوها توضى بيها بعد كده. فدل على انه لو حد اتوضى، لو انت عندك طبق بلاستيك وحطيتي او اي طبق حطيت ايدك فيه اتوضيتي وغسلت وشك وتوضيتي وفضلت الميه زي ما هي، حد تاني عايز يتوضى من ولادك ينفع انه يخرج يدخل وراك يتوضى؟ طب احنا بنروح الحته دي ليه؟ لان ممكن الميه تتقطع من البيوت، وبتحصل كتير، وما يبقاش عندك الا شويه ميه صغيرين محطوطين في طبق محوشاهم في حله، البيت كله عايز يتوضى، نعمل ايه؟ ما فيش ميه، هم الشويه دول، فنعمل ايه؟ يبقى واحد يتوضى والتاني يتوضى وراه بنفس الماء، طالما ايديا نظيفه ما فيهاش قذاره ولا نجاسه، ووش نظيف ما فيهوش قذاره ولا نجاسه، فمجرد دخلت ايدي في الميه غسلت وغسلت وشي الميه ما تنجسدش. يجي ابني يتوضى ورايا، يجي زوجي يتوضى ورايا، نتوضى كلنا من اناء واحد. فده دليل الماء المستعمل طاهر. يبقى حديث المسور احد الصحابه، وعندي ايضا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، اول ما اقول رضي الله عنه يبقى صحابي على طول. يبقى الصحابه، حديث ابي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول، يقال له انه يستقى، انه يقال له انه يستقى لك من بئر بضاعه، هو بئر يلقى فيها لحوم، يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا له: ده انت بيجيبوا لك ميه تتوضى بيها؟ نصرح له: يا رسول الله خلي بالك، ده بيجيبوا لك الميه اللي بتتوضى بيها دي من بئر بضاعه. بئر بضاعة ده بئر الناس بترمي فيه لوح الكلب ميت يرموه، فوط الحيد يرموها، القذارة، العذر، العذرة بتاعت الناس اللي هي العذر، عذر الناس اللي عذر البراز بتاع الناس، فعذر الناس ده قال لهم لا الماء طهور لا ينجس شيء. ايه معنى الكلام ده؟ الماء طهور لا ينجس شيء ده على الاطلاق؟ يعني جبت شويه ميه في حله ورميت فيها البول او البراز يبقى لا ينجس شيء؟ لا، الرئيس عصام ما يقصدش كده. يقصد ان البئر عميق جدا زي ما قلت، وهو 30 40 متر تحت الارض، فالقذرات اللي بتترمي فيه دي بتنزل تحت تحت في الاعماق، ويظل الماء الطهور على وجه البئر. ده المقصود، مش اي ماء طهور. يعني كلمه ان الماء طهور لا ينجسه شيء ده مش على الاطلاق، ده ليه معنى عند الفقهاء. وهنا يجي دور العلماء عشان يفهمونا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى كلام الله المقصود به. ما المقصود ان الماء طهور لا ينجسه شيء؟ لو انت خدت الحديث على ظاهره زي ما هو كده، قلت طيب الماء طهور لا ينجسه شيء، جميل، يبقى انا عندي محوشه ميه في البانيو بتاعي، وبعدين نزل ابني الصغير تبول في ميه البانيو، يبقى اتوضى واقول الماء طهور لا ينجسه شيء، ينفع ده؟ لا طب ينفع بحط شويه ميه صغيرين في حله ويجي ابن الصغير يتبول فيهم او اصلي فيه؟ لا طبعا مش مقصود كده. اما مقصود ايه؟ الماء الطهور هو ماء كتير، ماء بحر، واحد تبول في ماء البحر، واحد تبول في ماء نيل ضخم جدا، حمام سباحه عميق عمقه مترين وطوله 11 15 متر، وجيت طفل صغير نزل منه بول ما يتعداش نص كوبايه، مش هينجس المكان ده كله، النجاسه هتستحيل هتروح هتدوب. فاهم قصدي؟ طيب، وفي حديث عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، من زوجات النبي عائشة رضي الله عنها، قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان، ونحن جنبان، يعني أصابتهم الجنابة بعد الجماع، الرجل بعد الجماع يقال عليه إيه؟ جنب. المرأة بعد الجماع يقول عليها جنب، جنب. يبقى الجنابة اللي هي إيه؟ إن خروج لو خرج المني من الرجل وخرج المني من المرأة نتيجة الجماع زوجته، فيقال عليه بقى الجنب. تقول لك اصابتني جنابه، يعني اصابتني جنابه يعني اصبحت دلوقتي محتاجه ان انا اغتسل واستحمى عشان اقدر اصلي واطهر. طيب، فبتقول ان هي كانت هي والرسول صلى الله عليه وسلم يغتسلوا من اناء واحد ونحن جنبا، يعني بعد ما تصيبوا جنابه بعد ما يجامع زوجته الرسول صلى الله عليه وسلم. فعائشه بتقول كان بيجامعني النبي وبعد كده احنا بقينا جنب، احنا الاثنين. طب نعمل ايه؟ بنغتسل من اناء واحد، يحطوا تشت واحد فيش ميه، ميه ضعيفه جدا وفقراء، تشت واحد وياخدوا جسمهم يغسلوا، تحط على راسها وتحط على جسمها وتغتسل غسل الجنابه. هنيجي طبعا نقول ازاي، لكن الشاهد ان هو من اناء واحد، فهي اصابتها جنابه واصابه جنابه، مع ذلك دخلوا ايديهم جوه الميه والميه ما تنجسش، الميه ما تنجسش. طيب، وايضا حديث ابي هريره رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب. وجنب يعني ايه تاني؟ احفظي بقى، جنب يعني اصابته الجنابه، يعني ايه؟ جماع مع الزوجه او من احتلام. ولد او شاب او رجل يصحى الصبح يلاقي مغرق نفسه بنيه، ده اسمه احتلام، ما عملش حاجه مع زوجته لكن هو مع نفسه كده. فقال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب، فاخذ معه بيدي فمشيت حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر؟ بسميه أبو هريرة ليه؟ عشان كان معاه هر على طول، معاه قطة على طول لازمري، فسموه أبو هريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدلعه، يعني بيتلطف معاه في الكلام، فقال أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له، فقال سبحان الله، إن سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس، لا ينجس. يعني إيه؟ ابو هريره بيقول اصابتني جنابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جه خدني من ايدي ورحت سايبه كده ورحت في حته اختفيت ودلقت على نفسي ميه اغتسلت من جنابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف طبعا، قال له انت كنت فين؟ فحكى له، قال له يعني كنت جنوب، يعني مش عايز اقعد معاك وانا جنوب، رحت اغتسل. فقال المؤمن لا ينجس، لا ينجس ابدا، لا ينجس. يعني ايه لا ينجس؟ يعني حتى لو اصابته الجنابه هو مش نجس، حتى وانت عندك البيريد وانت حائض انت مش نجسه. يعني ايه مش نجس؟ انا ما بصليش وما بصومش، انا دلوقتي نازل مني دم، لا اصلي ولا اصوم ماشي، بس انا مش نجسه. اللي نجس الدم اللي نازل مني، اللي نجس الدم لو اصاب مكان، لكن انا دراعي نفسه مش نجس وايديا مش نجسه وجسمي مش المؤمن ينجس. فواحد اصابته جنابه قام من جماعه ولا ينجس المؤمن لا. فقال له سبحان الله ان المؤمن لا ينجس، يعني ما تصوش نجاسه ابدا، لكنه بيغتسل لامر الله سبحانه وتعالى. الحديث طبعا في اعلى درجات الصحه في البخاري وفي مسلم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قدح يقال له الفرق. كل ده يدل على انهم كانوا بيغتسلوا من اناء واحد، هي اصابتها جنابه واصابوا جنابه، ومع ذلك يغتسلوا من إناء واحد، فالمؤمن لا ينجس، يعني ما تص... يعني ما يتقالش عليه نجس أبدا، وإن كان بعض الأمور من النجاسات تصيبه يغسل المكان، لكن هو نفسه لا ينجس. طبعا أقال علماء كثيرة، ومسألة هل نغتسل بفضل وضوء بعض ولا لا، زي ما قلت كده شوية ماء، الماء اتقطعت عندي شوية ماء صغيرين، ينفع كلنا نحط ايدينا ونتوضى. اكثر اهل العلم على هذا، افتحي صفحة 14 في كتاب بعد ما ذكرت اقوال اهل العلم. مش عايزة استفيض معاكي في الخلاف، لان احنا في البداية، احنا في البداية، فانا مش هتكلم معاكي في الخلاف في الفقهاء. ليه؟ عشان انت في البداية، انا عايزة اديك الخلاصة. طب ما انا جايبة هنا خلاف الفقهاء، ما الكتاب ده كتاب الفقه الميسر قدامك ده كتاب ضخم كبير، معمول على المذاهب مش الأربعة بس، لا مذهب غيرهم، ومش بختار فيه بالمذهب، بختار فيه بالدليل. منهج أهل السنة يا جماعة مش ماشيين ورا مذهب معين، يعني تلاقيه مش ماشية في الكتاب لا ورا الشافعي ورا أحمد ولا أبو حنيفة ولا مالك، لا، أمال مع مين؟ اللي معاه أقوى الأدلة، أقوى الدليل مع مالك ناخد كلام مالك. المسألة اللي بعدها أقوى دليل مع أبو حنيفة ناخد أبو حنيفة. المسألة اللي بعدها لا، ده الشافعي كان هنا دليله أقوى من المالك، يبقى أخد كده. نشوف مين اللي معاه أقوى أدلة من القرآن والسنة وبنتبعها. فالكتاب بينفع إن أنا يدرس المرحلة المبتدئين بالوجه اللي أنا بقوله على السرعة، وممكن أدرسه مرحلة متوسطة اللي عندها فكر شوية، وممكن أدرسه لطلبات العلم والمعلمات لما يرتقوا قوي قوي في أصول الفقه والفقه. فالكتاب حسب المعلم، حسب الداعي، حسب الشيخ اللي بيدرسه. انا ممكن ادرسه نفس الكتاب بطريقه المبتدئات وطريقه المستوى المتوسط، ونفس الكتاب ادرس فيه للمعلمات في دورات المعلمات، بندرس فقه البيوع مثلا وفقه الطلاق والنكاح من الفقه الميسر بطريقه اوسع، بنذكر اصول الفقه، بنذكر ادله زياده. يعني اقصد الكتاب ممكن يدرس لكل المراحل، لكن كل شيخ ليه طريقته ان هو يعرف يجيبه. بقى اتكلم مع مبتدئات غير لما اتكلم مع حد متوسط، غير لما اتكلم في المراحل المتقدمه اللي هما المعلمات والداعيات، بتبقى لهم طريقه تانيه خالص. لكن هو نفس الكتاب، نفس الكتاب. دي بقى كل واحد وقدرته وكل شيخ وطريقته. نفتح كده على صفحه 14، التعقيب والترجيح. قلت والذي اختاره وارجحه في هذه المساله ما ذهب اليه جميع العلماء، منهم الائمه الثلاثه الشافعي ومالك وابو حنيفه، من جواز الوضوء بالماء المستعمل، وإن كان فضل وضوء المرأة لقوة الأدلة على ذلك ما بينا ولو تعالى. يبقى هنا عندي أقوال العلماء كلها، اخترت منهم الأئمة الثلاثة دول في المسألة دي، لأن في بعض العلماء منهم الإمام أحمد يقول لا، المية المرأة استعملتها ما ينفعش نستعملها في الوضوء. أقول له لا، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا وهو عائشة اغتسلوا حاجة واحدة، وحديث ميمونة اللي فيها ماء الآجن، لكن حديث عائشة اغتسلت هي والنبي صلى الله عليه وسلم وهم جنب، يبقى اغتسل بفضل مائها. يبقى مين اللي معاه الدليل اقوى، الشافعي ومالك وابو حنيفه ولا احمد؟ لا، الشافعي ومالك وابو حنيفه دليلهم اقوى من الامام احمد في هذه المساله على وجه الخصوص. فاخترت قول الائمه الثلاثه دول لان هم اقوى من احمد في هذا الاختيار في المساله دي. ليه؟ لان احمد منع، قال لا ما تتوضاش بميه المراه لو حطت ايديها. ليه؟ المراه زي الرجل، في فرق بينهم خلاص. لكن هتقولي طب ليه احمد ما ممشيش ورا ابو حنيفه ومالك والشافعي، يعني ما ممشيش وراهم؟ بعدين هقول لك فقه الخلاف، بس عشان ما اكترش عليكي وادوشكيش بكلام ممكن مش هيبقى له كبير نفع عليكي، انت في مرحله انك تعرفي الخلاصه بالدليل خلاص. يبقى الخلاصه ان احنا نقدر نتوضا بفضل وضوء بعض لو الميه مش موجوده عندي. القسم الثاني من المياه، الماء النجس. انا عندي ماء طاهر وماء نجس. الماء النجس انه ماء راكد، ماء اترمى فيه ميته، اترمى فيه دم، ريحته اتغيرت، ميه اتغير طعمها او ريحتها، لها ريحه كريهه، اترمى فيها حاجه الى اخره. يبقى الميه اتغيرت بالنجاسات كتيره او قليله، ما ينفعش اتوضى فيها. ما ينفعش اتوضى بيها. اقال المنذر، المنذر بين اجماع العلماء. يعني ايه اجماع العلماء؟ حاجه اتفق عليها العلماء كلهم، ما فيش خلاف بينهم. فبينقل اجماع العلماء ان الماء القليل او الكثير اذا وقعت فيه نجاسه، صفحه 15. قال ابن المنذر اجمعوا ان الماء القليل او الكثير اذا وقعت فيه نجاسه فغيرته طعما او لونا او ريحا فهو نجس. ونقل الاجماع كذلك جماعات من اصحابنا وغيرهم، وسواء كان الماء جاريا او راكدا قليلا او كثيرا، تغير تغييرا فاحشا او يسيرا طعمه او لونه او ريحه، فكله نجس بالاجماع. يبقى الميه هتوضى فيها لازم اشمها الاول، لو كانت مركونه ليها ريحه وحشه ترمى فيها نجاسه اتغير بتاع لونها اتغير طعمها، كل ده ما ينفعش اتوضى بيه. اعتقد كده وضحت الماء الطهور اللي هنتوضى بيه. بعد كده في صفحه 16 في مساله النجاسات، ايه الامور الاشياء النجسه والاشياء اللي ممكن الناس تفتكرها نجسه وهي مش نجسه. الباب ده جابلك فيه مساله مهمه، النجاسات ناس تعرف، في حاجات الناس عارفاها، البول والبراز معروف النجس، دم الحيض نجس، دم النساء معروف، لكن في حاجات الناس بتفتكر ان هي نجسه وهي مش نجسه. فاول حاجه في النجاسات غائط الادمي وبوله. غائط الادمي اللي هو الايه؟ اللي هو البراز يعني. غائط الادمي وبوله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الاعرابي دعوه واهرقوا على بوله ذنوبا من ماء او سجلا من ماء. قصة مشهورة تدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أعرابي، الأعرابي اللي هو الناس اللي عايشين في البادية، ناس بسطاء يعني، لما بيرعوا الغنم في الصحراء ما عندهمش ثقافة ولا عندهم علم ولا حاجة. فجاء رجل من دول عايش في الصحراء ما يعرفش حاجة عن الإسلام، فدخل على المسجد عايز يتبول، راح واخد جنب في المسجد وراح متبول جوه المسجد، ما يعرفش أحكام المساجد ولا المسجد. الصحابة طبعا هموا هياكلوه، إيه ده؟ بتتبول جوه المسجد تدجس المسجد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل رحمه قالوا دعوه يعني سيبوه لما يقضي حاجته، انتوا كده هتمنعوه ان هو يتبول، واحد لو بيتبول حد خضه يحصل له يعني قضه تعمله اذى. منتهى الرحمه، منتهى الرحمه صلى الله عليه وسلم. فمنع الصحابه ان هم يعني يذوه او يمنعوه، وقال لهم دعوه. بعد ما انتهى من البول قال له يعني يا اخي العرب انت تجع المساجد لهذا، وبين له الحكم وبين له ما ينفعش، وقال للصحابه هاتوا ذنوب من ماء او سجل ماء، يعني ايه؟ طشت، جركن، اي حاجه، ذنوب اللي هو السجل يعني اي حاجه فيها ميه، وتلاقوها على البول ده. خلاص كده يبقى احنا طهرنا المكان، يبقى لو البول اترمى تبول حد في مكان بنجيب ميه وندلقها ونمسحها، يبقى كده طهرنا المكان، يبقى البول دل على ان البول نجس. تمام. قال صلى الله عليه وسلم في المعذبين في قبرهما كان احدهما لا يستتر من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبور، مر على القبور، كنتوا عارفين في مزايا النبي صلى الله عليه وسلم وخاصيه من خصائص النبي. من خصائص النبي كان بيسمع عذاب القبر. من خصائص النبي كان يسمع عذاب القبر. عذاب القبر بيسمعه كل المخلوقات الا الانس والجن اللي كلفوا. الانس مكلف انه البني ادمين مكلفين، الانسان مكلف انه يعبد الله باليقين، باليقين وبالغيب، ويصدق ما جاء في القرآن والسنة من غير ما يشوف، والجن كذلك. سائر المخلوقات مش مكلفة، عندهمش تكليف، مش هيتسألوا يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربنا مديله خاصية سماع القبر، فكان يقول لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم، أو لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. كان بيسمع عذاب القبر، بس قال لو سمعتكم عذاب القبر محدش هيدفن التاني، هيعرف بقى قد ايه العذاب في القبر. فيقول لك طب خلاص انا ابويا مات بقى ما كانش على طاعه، هنزله في العذاب ده؟ لا مش هدفنه. انا امي ماتت وكانت على غير طاعه، هنزلها في العذاب ده؟ لا مش هدفنها. فقال لولا ان لا تدفنوا، يعني لولا ان انتوا محدش هيدفن التاني، لسالت الله ودعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع. فكان بيسمع عذاب القبر. فمر صلى الله عليه وسلم على قبرين من قبور اتنين كانوا بيتعذبوا، فسمع عذابهم في القبر وكان مع الصحابة، فقال لهم الاتنين دول في القبر دلوقتي بيتعذبوا، الأول كان سبب عذابه وكان بيمشي لا يستتر من بوله، والآخر كان بيمشي الناس بالنميمة، نحذر النميمة، النميمة غير الغيبة. الغيبة ان انا اتكلم على واحدة ذكرك اخاك ما يكره، الغيبة ان انا قاعد اتكلم على واحدة كلام وحش، دي بخيلة، دي تخينة، دي دمها تقيل، دي عصبية، دي متشددة، دي اسمها غيبة. ذكرك أخاك ما يكره، تذكريها بما تكره أو تذكريه بما يكره. النميمة حاجة تانية، النميمة يعني وقع بين اتنين، عشان في ناس بيفرقوا بيخلطوا يعني، لا النميمة ان انا وقع بين اتنين، واحدة بتحب واحدة تقول لا 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 استني بس انت عمالة تحبيها كده وتشكري فيها، انت عارفة بتقول عليكي ايه، انت شغولة، بتقول عليكي كذا وكذا، ودي عملت كذا ودي سوت كذا، وتبتدي توقع بين اتنين، دي اسمها نميمة. ارجع الموضوع، فقال فكان احدهما لا يستتر من بوله. يعني ايه لا يستتر من بوله؟ العلماء لهم تفسيرين، قال لا يستتر من بوله يعني كان يتبول على الملأ كده في وسط الناس، يكشف عورته ويتبول اي مكان كده، ممكن شويه يتوشى على الطريق تلاقي واحد راح فاتح العربيه واقف عند شجره وفك البنطلون وقف تبول كده قدام الناس بعورته ولا مكسوف. فده وجه. بعض العلماء قال لا، لا ستر بوله، يعني كان ممكن يتبول على مكان مش يترد الرذاذ تاني عليه، يعني لو راجل تبول والميه بتخرج من دفاع، خاصه يكون بقاله فتره طويله مزنوق في الميه، فيجي يتبول الميه تخرج من دفاع شديد على حيطه او على حاجه صلبه، على ارض رخاميه، على ارض صخريه، على حيطه، فايه اللي هيحصل؟ لو مسكتي خرطوم ميه، خلينا نعتبرك الخرطوم، رشيتي بقوه على حاجه صلبه، ايه اللي هيحصل؟ الميه ترجع عليك تاني، مظبوط؟ الميه هتترد عليك تاني. لو مسكتي الخرطوم وضغطتي عليه على الارض على اي شيء صلب، هيترد عليك الميه بتاعت الخرطوم. اهي نفس الوصف في ماء الرجل، بول الرجل، لما يخرج منه الميه مندفعه من العضو وتخبط في الحيطه اللي بيتبول فيها او الشجره او اي حاجه صلبه، هترجع الميه النجسه على هدومه. فقال ده سبع عذاب القبر، صح، وتبول وتوضى بس الميه نفسها رجعت عليه، ما استطاعش بوله، ما حاولش ان هو ياخد باله ان رذاذ الميه البول النجس ده هيرجع على هدومه وينجسه، فكانت سبب في عذاب القبر، الناس اللي بتنكر عذاب القبر. طيب، فالحديث طبعا في اعلى درجات الصحه في البخاري ومسلم. ده سببه ايه؟ سبب ما كانش بيتنزه، يعني ما كانش بيتنزه، في روايه لا يتنزه من بوله، يعني ما كانش كمان يعني عندي لا يستتر بوله، دي روايه، وفي حديث اخر كان لا يتنزه من بوله، يعني ما كانش بيغسل بوله كويس، ودي تنبيه عليها ولادك الصغيرين من صغرهم. يعني الولد الصغير ممكن يصحى من النوم بالليل او داخل بسرعه يدخل حمام يقرج البول بتاعه، خلاص خلص التايتل بتاعه، وبعدين بسرعه يقوم لابس ورافع البوكسر بتاعه وخارج من الحمام، او رافع الغيار الداخلي بتاعه وخارج من الحمام. طب انت خرجت من الحمام كده، كل النقط نزلت فين؟ نزلت في هدومك، يبقى انت كده مشيت بنجاسه. بعد شويه يجي الصلاه، يقوم داخل الولد بيتوضى، دخل يتوضى وهو نسي انه نقط البول نزلت في الملابس الداخليه بتاعته. فبرضه تنبيه الولد انه لازم يستنى على نفسه، ما يستعجلش لما الميه تنتهي نهائي، وبعدين يغسل ذكره كويس. وانت كذلك كبنت او امراه، لما يحصل البول ممكن تبقى بالليل مستعجله او بسرعه بسرعه بسرعه، طخ وتحطي نقطتين ميه من الشطافه وتقومي تنطي، لو بصيتي بعد شويه هتلاقي جوه ملابسك الداخليه نقط صفراء. ليه؟ لانك ما استنتيش على نفسك لما البول كله يخرج، او استعجلتي في انك تتشطفي بسرعه بالميه بدون ما تنتظري. لو مسكتي ورقه كلينكس ومسحتي بيها او فوطه بيضه اي حاجه، هتلاقي الميه فيها صفار، معنى كده ان انا ما اتطهرتش كويس، احذري، لان كده معناه ان انا هصلي على نجاسه، وهيبقى الحديث بتاع العذاب القادم نسال الله السلامه، لا مش عايزين ده. يبقى ناخد بالنا ان احنا نستنى شويه لما الميه بتنزل تماما مني، البول يخلص واتشطف كويس قوي، بحيث لو مسحت الفوطه او باي حاجه ما اشوفش اي حاجه في المنديل او في اللي انا يعني استعملته، اتاكد انه تماما حصل الطهاره بالميه. معلش دي حاجه مهمه جدا، اللي بتحصل معاكي 5 مرات في اليوم، وممكن مع السرعه زي ما قلت، او انت بره او مستعجله لاي سبب او مش واخده بالك، فنعرف ان دي حد الطهاره، ان انا بعد ما انتهي وامسح بالمنديل او بالفوطه اشوفها نظيفه ما فيهاش ولا اي صفار خالص، يبقى انا كده اتشطفت صح وغسلت مكان العوره صح، وشطفت نفسي كويس بعد ما قضيت الحاجه او بعد نزول البول يعني. طيب، ايضا غائط الادمي نجس. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وطأ الاذى بخفيه فطهورهما التراب. يعني واحد ماشي في الشارع وداس على اذى، داس على براز بتاع حد، او داس على براز يعني براز حد في او اي نجاسه في الشارع، دوستي عليها وانت لابسه الجزمه بتاعتك الحذاء بتاعك ودوستي عليه، تعملي ايه؟ تمسحيه بالتراب، كده يبقى النجاسه راحت. يبقى انت ماشيه في مكان ولقيتي ميه نجسه، دوستي في ميه نجسه، احيانا بتبقى ماسوره مجاري ضربه، احيانا بيبقى بس المجاري يعني ميه، لا مش هينفع، لكن ممكن يكون البراز او حاجه نجسه دوست عليها، الحذاء من تحت بقى انضفه ازاي، جزمتي انضفها ازاي، تراب وامسح بالتراب، خلاص كده نضفت، كده ما بقتش نجسه. عشان ليه النبي صلى الله عليه وسلم كده؟ لانه كانوا بيصلوا في النعال زمان، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيصلوا في النعال، بيصلوا بالجزم عشان مخالفه لليهود، فكان النبي امرهم هم يصلوا في النعال احيانا مش كل وقت مخالفه لليهود. فقال لهم لو حد وطأ بخفي، الخف اللي هو زي الحذاء وبيبقى من تحته من تحته طبقه جلد، ده كان بيمشوا فيها في الصحراء وبيمشوا فيها مده طويله يعني، فقال لو حد داس على دهب غائط يبقى التراب بيتطهروا. طيب بول الصبي الذي لم يطعم وبول الجريء، دي حاجة مهمة اللي عندها ولاد صغيرين. أنا عندي ابن صغير ما كلش، وعندي بنت صغيرة ما كلتش، يعني لسه شهرين ثلاثة لسه مولود، ولد وبنت الاثنين ما كلوش، يغسل بول الأنثى ويمضح بول الصبي. عندي عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين ابن علي رضي الله عنهما، حسين ابن علي، علي ده زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص يبقى الحسين ده مين؟ حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، حسن الحسين أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان الحسين ابن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال علي، فقلت ألبس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله. قال إنما يغسل من بول الأنثى ويمضح من بول الذكر. لما تبول البنت دي الحسين تبول على النبي صلى الله عليه وسلم، شاله صلى الله عليه وسلم، فشاله على رجله، حطه على رجله، على حجره، على رجله، راح متبول عليه، نزل البول بتاعه عليه. فقالت له طب هات هات لا هدومك دي انا اغسلها، الازار ده اللي هو النص اللي تحت اديني اغسله. وقال لا لا، يغسل بول الانثى ويمضح بول الذكر. مين ده؟ هم كلوا. الولد لو بياكل والبنت بتاكل لا، يبقى البنت يتغسل مكان البول، الولد يمضح. خلاص. ورأت ام قيس بنت محسن محصن رضي الله عنها انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. كل دي ادله على ان بول الصبي يمضح، يمضح يعني يمسح ما يتغسلش، اما بول الانثى يغسل. لحديث لبابه الآية فيه ان قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم انما يغسل من بول الانثى ويمضح من بول الذكر او الصبي، عشان الامهات اللي عندهم اطفال صغيرين يبقوا كده عرفوا الحكم. يبقى النطح انما يجزأ ما دام الصبي اقتصر على الرضاعة، اما اذا اكل الطعام على وجه التغذية فانه يغسل بلا خلاف. الولد والبنت اللي ما كلوش لسه عندهم شهر شهرين الاثنين ما كلوش وحصل انه تبولوا، يبقى بول الصبي يمضح وبول الجارية يغسل، ده حديث لبابة. طيب لكن لو الاثنين كانوا اللي قالت له هنا صغير لم ياكل الطعام فقال لها يبقى يمضح بول، في حديث ام قيس. يبقى الاثنين ما كانوش، ولد وبنت الاثنين ما كانوش، يغسل بول الانثى ويمضح بول الصبي. تاني يبقى بول الصبي الذي لم يطعم وبول الجارية، الاثنين لسه ما كانوش، يبقى بول الجارية يغسل، اللي هي البنت الصغيرة عندها شهر شهرين ما كانتش تبولت على الأم أو على الأب، المكان هيتغسل، ما كانتش لسه. الولد اللي ما كانش وعيش على اللبن بس وتبول على رجلك هيمضح. وقلنا يعني ايه مضح؟ يعني همسك مية في ايديا وامسح بيها كده. يبقى ولد صغير بنت صغيرة لسه ما كانوش الاتنين، البنت لو تبولت عليك هتغسلي مكان البول بس مش كل الهدوم، يعني عبايتك كبيره لابسه عبايه كبيره قوي تبولت على جزء منها عند ركبتك كده، هغسل الجزء ده بس مش كل العبايه. الولد تبول في نفس المكان لا، همضحه بالماء يعني همسح. ده في حاله الاثنين لسه ما كلوش عايشين على اللبن فقط. طيب لو كلوا بدا ياكلوا في 4 شهور 5 شهور اي كان، والولد تبول عليك او البنت تبولت عليك، الاثنين هيتغسل، اصبح اللي ينزل منهم البول نجس وهيتغسل طالما بدأوا ياكلوا. في روضة الطالبين الواجب في إزالة النجاسة الغسل، إلا في بول صبي لم يطعم ويشرب اللبن فيكفي فيه الرش، لابد من إصابة الماء جميع موضع البول إلى قوله ولا يلحق بول الصبي بول الصبية بل يتعين غسله على الصحيح. وقال النووي إن النطح إنما يجزئ ما دام الصبي يقتصر على الرضاع، أما إذا أكل الطعام على وجه التغذية فإنه يغسل فيجب فيه الغسل بلا خلاف. وضحت كده؟ طيب البنت الصغيره يغسل مكان البول بتاعها، والولد الصغير اللي ما كانش هينضح، لكن لو الاثنين كانوا يعني عدوا 3 4 شهور بداوا ياكلوا يبقى لازم عشان اطهر المكان اللي تبولوا عليه يبقى اغسل المكان ده. طب تبولوا على ملايه كبيره، ملايه السرير، حتى ابنك على ملايه السرير، هل يلزمني ان انا اغسل كل الملايه؟ لا، هاخد الدايره اللي هو تبول عليها واغسلها كويس، واللي اصاب المرتبه يبقى هغسل المكان اللي اصابه النجاسه في حاله ان هو بياكل، سواء كان بنت او ولد. طب ما كانش بياكل عنده شهر لسه مولود تبول على السرير، لو كان ولد همضحه، همضح الملايه، اجيب شويه ميه كده وامسح المكان تبول عليه، لو كانت بنت يبقى هغسل المكان اللي تبولت عليه. اعتقد كده اتضحت. بعتذر لاي شيء ما كانش فيه يعني ما تفهمش. طيب دم الحيض، طبعا دم الحيض نجس مش محتاجه يعني كلام، وعندنا دليل حديث عائشه رضي الله عنها قالت جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امراه اصطحاض فلا اطهر افادع الصلاه؟ فقال لا، انما ذلك عرق وليس بالحيضه، فاذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه، واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. اول حاجه دم الحيض نجس. واحده جت له صحابيه صحابيات اسمها فاطمه بنت ابي حبيش، قالت له رسول الله انا امراه بستحيض، يعني عندي دم طول الشهر ما بيتبطلش. ودي هتقول لها في احكام الاستحاضه يعني مفيش داعي نستعجل في اسئله الحيض والاستحاضه، انا لسه بتكلم النجاسه. فقالت له انا طول الشهر نازل عليا دم ما بطهرش ابدا، ابطل صلاه يعني ولا اعمل ايه؟ قال لا دي استحاضه، الحيضه دي بتبقى ليها علامات هنقولها في علامات الحيض. فاذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه، واذا ادبرت فاغتسل عن الدم وصل. يبقى دل على ان الدم الحيض نجس. خلاص كده؟ طيب. الحاجه الثانيه الودي، حاجه اسمها ودي، يمكن اول مره تسمعي عنها. حاجه اسمها ودي، الودي ده عباره عن ميه تخينه شويه لزجه بتخرج معكره بعد البول من الرجل على المراه. عندك صفحه 17. الودي قال ابن قدامه حنبلي طبعا، فاما الودي فهو ماء ابيض ثخين يخرج بعد البول كادرا فليس فيه وفي بقيه الجوارح الا الوضوء. بعد ما الرجل يتبول او المراه تتبول احيانا تلاقي ميه بس مكدره شويه معكره بلغتنا مش صافيه. الميه دي اسمها ودي. الودي ده المفروض هغسل المكان يعني اتشطف منه كويس وكده يبقى الوضوء اتنقض. يعني لو كنت متوضيه الوضوء اتنقض طبعا البول مش كلام، لكن افرضي الميه اللون ده شفته بعد ما اتشطفت وبعد ما اتوضيت برده نجس، يحتاج ان انا اتشطف منه اغسله واتوضى، لكن مش محتاج ان انا استحمى ولا اغتسل، ده اسمه الودي. طب المزي، حاجة تانية في النجاسات المزي. طبعا هنا برضو جاب ماء المزي والماء الرقيق يخرج عند الشهوة الضعيفة. المزي عبارة عن ايه؟ ماء رقيق لونه ابيض زي لون المهلبية، معلش يعني بس لازم نقول هي حاجة مقرفة شو بس تعرفي. المزي دي هتلاقي افرازات عندك نازلة منك كامرأة كبنت او ست، هتلاقي افرازات لونها ابيض ابيض صافي لون المهلبية لون النشا بس ملزقة جبانة كده. الافرازات دي اسمها مزي. المزي ده نجس. المزي نجس. طب اعمل ايه؟ لو لقيتيه اولا بيجي من المزي؟ بيجي ممكن واحده تفتكر، واحده متزوجه تفتكر حاجه بشر مع جوزها، راجل بيهزر مع مراته، ها؟ فشهوه ضعيفه، مش شهوه قويه قوي اللي بيخرج منها المني في الجماع. المتزوجه عارفه طبعا معنى الكلام، لكن شهوه ضعيفه افتكرت حاجه من مداعبه لزوجها او زوجها داعبها بالفعل او حصل اي حاجه، شهوه خفيفه خرج معها المزي. المزي ده ماء ابيض كدر ملوش ريحه خالص بيخرج مع البول. يبقى الودي والمزي، الودي ماء ابيض كدر ملوش ريحه بيخرج مع البول، والمزي ماء رقيق بيخرج عند الشهوه. يبقى المزي ماء رقيق بيخرج مع الشهوه، المزي ماء رقيق بيخرج مع الشهوه الضعيفه، والودي ماء ابيض كدر معكر كده ملوش ريحه بيخرج برده مع البول الاثنين. خلاص؟ طيب يبقى المزي ممكن من غير بول خالص وانت قاعده كده في امان الله، افتكرتي حاجه حصلت مع زوجك او زوجك لعبك شويه هزر معاك شويه حط ايده عليكي خرج منك شهوه ضعيفه، فجاه لقيتي حاجه نازله منك، حسيتي وانت قاعده في حاجه بتنزل منك من عوره المراه من الفرج، الفرج اللي هو عوره المراه. خلاص؟ فدخلتي الحمام لقيتي الماده دي الافراز ده اللي هي الحاجه الملزقه اللي عامله زي المهلبيه اللي عامله زي بتاعه دي، اعمل فيها ايه؟ اتشطف في الشطافه كويس بالميه، اتاكد ان راحت خالص، ولما عاوز اصلي او مطاط. طيب دليل المزي عن علي رضي الله عنه زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت رجلا مزذاء فامرت رجلا ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكانه ابنته، فساله فقال توضا واغسل ذكرك. شوف الادب، الصحابه كان عندهم حياء. فعلي رضي الله عنه وزوج فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول انا كنت راجل مزاء يعني على طول عندي مزي، عندي مزي كتير، فقلت اسال النبي صلى الله عليه وسلم بس اتكسفت استحيت لمكان بنته، ده يعني انا زوج بنته فاتكسف يعني بيبقى بالنسبه له ايه؟ حماه. اتكسف يسأل حماله والنبي صلى الله عليه وسلم عن موضوع المنزل وينزل منه وينزل كده، استحى. فبعت واحد يسأله، قال له قول له لو واحد راجل ومزاق عمال ينزل منه نزي كل شويه، يعمل يتصرف ازاي؟ يصلي ولا ما يصليش ولا يعمل ايه؟ فلما راح الراجل ده يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المزي، قال له توضأ واغسل ذكرك. طبعا هنا مش ترتيب، يعني هنا مش هو للترتيب، طبعا المفروض هو بيغسل الذكر، غسل الذكر الاول، وقال له عضو الرجل يغسله من المزي اللي نزل، وكذلك المرأة، وبعدين يتوضأ، مش العكس، مش يتوضأ وبعدين يغسل الذكر. طب ليه جت هنا في الحديث دي؟ وقصه بقى في لغة العرب، العرب فاهمين التقديم والتأخير، ويعرفوا امتى واو العطف تكون للترتيب ومتى لا تكون للترتيب، قصص كبيره في اللغه العربيه. المهم انه طبعا الاول هيغسل المزي ده بالميه كويس وينشف، او لو مفيش ميه يبقى هنقول ازاي الاستنجاء بغير الماء، وبعدين يتوض. يبقى عندي الوادي نجس وعندي المزي نجس. جميل؟ طيب طبعا هنا اقوال الشافعي واقوال العلماء بيبين لك انه ان الغسل لا يجب لخروج المزي في الفتح، طبعا هو اجماع، بس عشان تقري كلام الشوكاني، ان الغسل لا يجب لخروج المزي قال في الفتح واجماع، وعلى ان الامر بالوضوء منه كالامر بالوضوء من البول، وعلى انه يتعين الماء في تطهيره كقوله كف الماء الى اخر الكلام. يقصد ايه الاجماع؟ ان ما فيهوش الغسل، يعني المزي ما يحتاجش ان انا اغسل جسمي وادخل استحمى كلي، لكن هغسل فقط الفرج العوره وازيل النجاسه دي للمزي باي حاجه، بميه او بمناديل ورق او باي شيء، لغايه لما اتاكد انه المزي اختفى، وبعد كده اتوضا للصلاه لانه نجس ما ينفعش اصلي بيه. واحده دلوقتي الاسئله بتجيلي بقى، طب انا في الجامعه وكنت خارجه متوضيه ورايحه شغلي او رايحه مشوار، وبعدين حسيت بمزي، طب انا اعمل ايه كده؟ لو انت حاسه فعلا مش وسوسه، لانه طبعا بيبقى ملل فهتحسي بيه، احساس مش وسوسه عشان الشيطان ما يدخلكيش باب الوسوسه، في الحاله دي هعمل ايه؟ ادخل الحمام ابص كده واتاكد ان الغيار بتاعي ما فيهوش مزي، او امسح بورقه كينكس او اي حاجه واتاكد، اي منديل، اي منديل ورق، وامسح بيه واتاكد انه ما فيش مزي. طب لو مسحته ولقيت المزي، او شفته في الغيار الداخلي بتاعي في ملابسي الداخليه ولقيت المزي ده، اعمل ايه؟ لا ما ينفعش اصلي. طب اتصرف ازاي؟ لا مش هينفع، لان في الحاله دي لازم اغسل الغيار بتاعي، عشان كده بقول اللي هي عندها المزي ده او اللي هي طبيعتها من نوع اللي بيحصل لها المزي، يبقى وهي خارجه من بيتها تحط فوطه، تحط اي حاجه من اللي بتحطيها يا اثناء البيرد اثناء الحيض بتاعك، تحط اي حاجه بحيث لو انت طبيعتك مزاقه او عندك مزي، يبقى لو حصل لك كده في الشارع مش هتضطري تغسلي الملابس الداخليه بتاعتك، هتغيري الفوطه او تغيري ورق المناديل اللي انت حطاه وتتشطفي كويس وتتوضي وتصلي. لكن لو نزل في غيارك الداخلي لابد ان انا اغسله، هتبقى مشكله، هقلع بقى ازاي حاجاتي الداخليه واقف اغسلها؟ طبعا مشكله. فاللي طبيعتها عندها مزي، يبقى وهي خارجه تحط كام ورقه منديل خلاص، او تحط فوطه او اي حاجه، بحيث لو حصل مزي ينزل في الورق او في الفوطه ما يغرقلكيش لبسك الداخلي، وتحتاج انك تغسلي طبعا في الشارع صعب، ولو ما عملتيش كده هتضطري تستني لما ترجعي البيت، وممكن تضيع منك الصلاه بقى، تقعدي مثلا طول يوم ولا حاجه. فده حكم المزي لانه نجس، لازم اغسل المكان اللي اصابه، ولازم انا نفسي اتشطف كويس وبعدين اتوضى للصلاه. بعد كده في النجاسات في طبعا الميته، مش عايزه اطيل عليكم، نكتفي بهذا القدر، ان شاء الله نكمل المره الجايه. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.